إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وقفوا عند حدود الله، واستلهموا الرشد والسداد من كلام ربكم وكلام رسولكم صلى الله عليه وسلم، فإنه بأبي وأميه لم يمت حتى جعل الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فما من خير إلا ودل أمته عليه، ولا شر إلا وحذر أمته منه. ولقد أجمل ذلك في أحاديث محفوظة قليلة المفردات جليلة العظات، هذه وصاياه صلى الله عليه وسلم لا تزال الأجيال تتناقلها، يحملها عن كل خلف، يحملها من كل خلف عدولا. عباد الله، وهذه وقفة نقفها عند موعظة بليغة ووصية جامعة وكلمة نافعة. نقف مع هذا الحديث مكون من مفردة واحدة، أجمل الخير في اتباعه وأجمل الشر في مخالفته. إنها وصية موجزة، جامعة لخصال الخير، جديرة بالحفظ والتطبيق. من سار عليها رشد، ومن حاد عنها ضل وفسد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري في صحيحه. وفي رواية عند الترمذي قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني شيئا ولا تكثر علي لعلي أعيه. قال: لا تغضب. وفي رواية أخرى قال: قلت: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة ولا تكثر علي. قال: لا تغضب. عباد الله، أهذا شأن ترك الغضب؟ أكل هذا يحصل بترك الغضب؟ كيف لا، والغضب جماع الشر ومصدر الهلاك وعنوان الدمار. الغضب خلق أحمق وتصرف أهوج وداء مزعج وخطر محدق وشيطان أخرس. الغضب نار في الفؤاد وجمرة في القلب وشرارة في العين وحمرة في الوجه وتوتر في الأعصاب وانتفاخ في الأوداج وحمق في التصرف ومسارعة للانتقام ومبادرة للتشفي. آثاره أليمة ونتائجه عظيمة وعواقبه وخيمة. دمرت به أسر، ومزقت به بيوت، وقطعت به أرحام، وأشعلت به فتن، وقامت بسببه محن، وزرعت بفعله إحن، رملت به نساء، وأريقت به دماء. يغضب الرحمن ويفرق الإخوان، ويعمي الأبصار ويصم الآذان. الغضب خلق دميم وتصرف لئيم وفعل مشين مفتاح لأكثر البلايا وسبب لأعظم الرزايا هذا إذا زاد عن حده وخرج عن قصده وإلا فالغضب موجود وبعض منه محمود. قال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أوصني. قال لا تغضب. قال الرجل ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فإذا الغضب يجمع الشر كله. أخرجه مالك وأحمد. قيل لابن المبارك اجمع لنا حسن الخلق في كلمة. قال ترك الغضب. أيها المسلمون كما أن الغضب خلق مذموم فإنه أحيانا يكون ممدوحا فيكون مذموما إذا كان لحظ النفس والهوى والشيطان ويمدح إن كان لله غضبا لله ولرسول الله ولدفع الأذى عن الدين والانتقام ممن حارب الله ورسوله. قال تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. وهكذا كانت حال المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه فإنه كان لا ينتقم لنفسه ولكن إذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء كما أخرجه البخاري ومسلم. وكان عليه الصلاة والسلام إذا رأى أو سمع ما يكرهه الله غضب لذلك وقال فيه ولم يسكت. دخل يوما بيت عائشة فرأى سترا فيه تصاوير فتلون وجهه وهتك وقال إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. ولكن حذار لمن يغضب لله ولرسوله أن يخرجه غضبه عن الحق ويقول بما لا يعلم أو يتألى على الله فإن ذلك أمر خطير. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عن رجلين ممن كان قبلنا كان أحدهما عابدا والآخر فاسقا مسرفا على نفسه فكان العابد يعظه فلا ينتهي فرآه يوما على ذنب استعظمه فقال والله لا يغفر الله لك. فغفر الله للمذنب وأحبط عمل العابد. قال أبو هريرة لقد تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. فكان أبو هريرة يحذر الناس أن يقولوا مثل هذه الكلمة في غضبهم. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود. إن هذا العابد غضب لله ثم تكلم في حال غضبه لله بما لا يجوز وتألى على الله بما لا يعلم فأحبط الله عمله. فكيف بمن تكلم في غضبه لنفسه ومتابعة هواه بما لا يجوز. اللهم إنا نسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. عباد الله إن الغضبان إذا لم يملك نفسه وقع في شر حال. عن جابر رضي الله عنه قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ورجل من الأنصار على ناضح له أي بعير فتلون عليه بعض التلون أي توقف فقال له سر لعنك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غضب ذلك الرجل تلك الغضبة فلعن ما يركب. قال له صلى الله عليه وسلم انزل عنه فلا تصحبن بملعون. لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم. لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم، أخرجه مسلم في صحيحه. وكثير من الأمهات هداهن الله يدعون على أولادهن حال الغضب باللعن والشلل والموت والمرض، ولو استجيب لدعائها لحزنت هي أشد الحزن، فلتتق الله في نفسها وأولادها. ودعاء الغضبان قد يجاب إذا صادف ساعة إجابة فيهلك بذلك نفسه. قال عطاء: ما أبكى العلماء بكاء آخر العمر من غضبة يغضبها أحدهم فتهدم عمل 50 سنة أو 60 سنة أو 70 سنة، ورب غضبة قد أفحمت صاحبها فحما. فرحم الله امرأ إذا غضب لم يدخله غضبه في باطل. يقول عمر بن عبد العزيز: قد أفلح من عصم من الهوى والغضب والطمع. وقال الحسن: أربع من كن فيه عصمه الله من الشيطان وحرمه على النار: من ملك نفسه عند الرغبة والرهبة والشهوة والغضب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وكونوا ممن إذا ما غضبوا هم يغفرون، وإذا ما أذنبوا هم يستغفرون، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. عباد الله، كظم الغيظ من صفات المتقين، والعفو عن الناس من سمات المكرمين، والإعراض عن الجهالات وصف لعباد الرحمن المخلصين. أخرج الإمام أحمد بسنده من حديث معاذ ابن أنس الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. عباد الله، وللوقاية مما يحدثه الغضب ويدفع أسبابه لأجل الفوز بما أعده الله للصابرين الكاظمين، فلنتبع جميعا ما يلي. أولا: إذا وجدت الغضب فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فقد استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب أحدهما حتى احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ولا زال غضبانا، إني لست بمجنون. رواه البخاري ومسلم. ثانيا: تغيير حاله ووضعه. من غضب فعليه أن يغير حاله ووضعه لأجل ألا يكون متهيئا للانتقام والسطوة. أخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. ثالثا: السكوت عند الغضب، لحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم فليسكت. ولعل هذا يحمي الغضبان مما يصدر منه حال غضبه، مما قد يندم عليه عند زوال الغضب. وما أحسن قول مورق العجلي رحمه الله، قال: ما امتلأت غيظا قط ولا تكلمت في غضب قط بما أندم عليه إذا رضيت. ولقد غضب يوما عمر بن عبد العزيز فقال له ابنه عبد الملك رحم الله الجميع: أنت يا أمير المؤمنين مع ما أعطاك الله وفضلك به تغضب هذا الغضب؟ فقال له: أو ما تغضب يا عبد الملك؟ فقال عبد الملك: وما يغني عني سعة جوفي إذا لم أردد فيه الغضب حتى لا يظهر، أي ما فائدة سعة جوفي إذا لم أبقي فيه الغضب حتى لا يظهر. رابعا: من السنة من غضب عليه أن يتوضأ، لحديث: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. خامسا: اللجوء إلى شيء من المرح عند الغضب، فحين يحتدم النقاش ويطول الجدال فإن ابتسامة لبقة لها تأثيرها في تلطيف الجو المشحون. عن النعمان بن بشير قال: استأذن أبو بكر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع صوت عائشة عاليا، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل أبو بكر قال لعائشة: لا أسمعك ترفعين صوتك على رسول الله، ورفع يده ليلطمها، فحجزه رسول الله، وخرج أبو بكر مغضبا، فقال رسول الله لعائشة: كيف رأيتني أنقذتك من الرجل؟ إن هذه الدعابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجته في هذا الموقف المتأزم، فتح المجال للصلح بين الزوجين. وعندما دخل أبو بكر رضي الله عنه بعد تلك الحادثة بأيام قال لهما وقد اصطلحا: أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم له: قد فعلنا. عباد الله، وإننا في واقعنا هذا الذي نعيشه والذي زادت فيه متطلبات الحياة وتعقدت أمورها وتعددت شرورها، أصبحنا نرى الغضب يسري في النفوس ويجري في الدماء، فكثير من الناس في غضب دائم وتوتر مزعج وقلق مرهق أظلمت القلوب وخافت النفوس وتوترت الأعصاب، ظاهرة أصبحت ترى حتى في الأطفال الصغار، وقد نقلت إليهم عدواه وشملتهم بلواه، ظهرت عليهم أسبابه وبدت فيهم آثاره، وكأنما رضعوه مع اللبن ورشفوه مع الحليب. كثرت الخصومات، عظمت الشكايات، تفككت أعداد من الأسر، وتمزقت فئام من الأواصر، كثر الطلاق وعظم الفراق واستشرى الشقاق، وأغلب ذلك بأسباب الغضب وللأسف الشديد. ولو رأيت حالهم بعد ذلك كيف يعضون أصابع الندم والحسرة، يحزنون على ما بدر منهم، وكل منهم يقول: يا ليت الذي جرى ما كان ولا صار. تجد أحدهم يدور على المفتين والقضاء يقول: يا شيخ، طلقت زوجتي في حال غضب، هل لي إليها من رجعة؟ فلنتق الله جميعا عباد الله، ولنستمع إلى هذه الوصية الموجزة، وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فلنستمع إليها سماع تطبيق وامتثال، فقولوا سمعنا وأطعنا، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وعصينا، فإننا إن فعلنا سلمنا، إن سمعنا وأطعنا سلمنا من كثير من الشرور والمصائب. أسأل الله العلي القدير أن يقينا جميعا شر أنفسنا والشيطان. ثم صلوا عباد الله، وسلموا على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أمركم بذلك في كتابه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. اللهم ارض عن سائر الصحابة أجمعين، وعن أزواج نبيك أمهات المؤمنين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الدين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم ولاة أمرنا، وأيد بالحق حاكمنا وولي أمرنا. اللهم أيده بتأييدك ووفقه بتوفيقك. اللهم أصلح له البطانة. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين للحكم بشريعتك، واجعلهم رحمة على رعاياهم يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.